الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين،
جزاك الله خير.
قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكوني بمعنى المشيئة والشرع بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ومن هنا قال عنها العلماء بأنها توقيفية، يعني باب الأسماء والصفات إثباتهما، إثباتها وأدلتها هو ما جاء في القرآن والسنة. فما جاء في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وجب إثباته على ما جاء في هذه المصادر. على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، وما نفاها وما جاء نفيها في القرآن والسنة وجب نفيه عن الله جل وعلا، وما لم يرد في الكتاب والسنة بإثبات أو نفي وجب التوقف عنه. فربما ترد بعض الأسماء ليست في الكتاب ولا في السنة، فيجب التوقف في ذلك. فالشيء الذي يعني يؤخذ منه إثبات الأسماء والصفات هو القرآن والسنة، وليس الآراء والاستحسان. وكل اسم أو صفة وردت يجب ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد لها أصل أثبتناها، وإن لم يوجد لها أصل رددناها. قال رحمه الله: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. فهذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات. قال: وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله جل وعلا فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وهذه مما يجب ملاحظته عند الإثبات بالنسبة للصفات التي دلت عليها الأسماء. فصفة الرحمة دل عليها اسم الرحيم، وصفة العلم دل عليها اسم العليم، وهكذا. أو تضمن اتصاف الرب جل وعلا بالرحمة كما في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهذا يتضمن أن الله جل وعلا قبل توبته. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فالأفعال التي تدل على الصفات تثبت الصفات عن طريقها، فالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء بين العباد يجب إثباته لوروده في الكتاب والسنة. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، أي من هذا الباب. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها: إرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال: فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك.
هذا في باب التنزيه، ما وجب أو ما نزه الله عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات السلبية وجب تنزيه الله جل وعلا عما نزه نفسه في كتابه، فهو سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الموت، ويثبت بضده الحياة والنوم والسنة، ويثبت بضدهما القيومية، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم، والعجز، ويثبت بضده القوة والقهر والغلبة، وأنه الفعال لما يريد، وكذلك الإعياء، ينفى عنه، فهو سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات السلبية، مع إثبات القدرة الكاملة والمشيئة النافذة، وأنه لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وما فيها، وكذلك نفي الظلم الذي يثبت به كمال العدل، وكذلك الغفلة التي يثبت بضدها العلم والإحاطة، قال رحمه الله أن يكون له يعني نفي أو تنزيه أن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك، هذا في باب التنزيه ونفي الصفات السلبية، فلا بد عند نفي الصفات السلبية من اعتبار اتصافه بأضدادها، وإلا لم يكن هذا كمالا ولا مدحا، فالنفي المطلق أو النفي المحض لا يكون مدحا، وإنما هو كما سبق لعدم قبول المحل لتلك الصفة، والله منزه عن ذلك. فإذا انتفى عنه صفة الذم ثبت له صفة الكمال.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
في هذه المسألة هي قوله رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به، وهذا هو التفصيل الذي ذكره رحمه الله. لا بد من التفصيل في مثل هذه الأمور. قال فالأول باطل، يعني إثبات صفة السفل لله جل، جهة السفل لله جل وعلا، فالله منزه عن ذلك لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وأما السنة فمما يدل على أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك عندما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها على هذا الكلام، وقال لمالكها بعد أن قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والعقل يدل على ذلك أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، هو العلي الأعلى، والفطرة السليمة مفطورة على ذلك، وإجماع من يعتد بإجماعهم أن الله جل وعلا مستوى على عرشه الذي هو سقف جميع المخلوقات. قال والثاني باطل أيضا، وهو أن يراد به جهة علو تحيط بالله، هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء من خلقه، بل هو بائن من خلقه من جميع المخلوقات، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فبقي معنا جهة العلو التي لا تحيط به سبحانه وتعالى، وهذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة، لهذا قال رحمه الله والثالث حق، يعني جهة علو لا تحيط به، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ثم ذكر الأدلة على هذه القاعدة، قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
ذكر رحمه الله هذه الآيات كأدلة على الرجوع إلى القرآن والسنة في إثبات الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا أحال إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الإيمان في العقائد وفي باب الإيمان والعمل وفي باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، فما جاء في القرآن والسنة من إثبات الأسماء والصفات وجب علينا الأخذ به، وما جاء في القرآن والسنة من النفي لما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات السلبية أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه، وما لم يرد في القرآن والسنة لا إثباتا ولا نفيا توقفنا عن ذلك حتى يرد الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول رحمه الله كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. قد يقول قائل لم نجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات كما وجدناها في القرآن، فنقول له قد وردت ضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا الله بأسمائه التي تسمى بها سواء علمناها أو لم نعلمها، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له أسماء غير الأسماء التي في القرآن، فيجب علينا الإيمان بها. فما ورد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به، أثبتناه واعتقدناه لله جل وعلا. وكذلك ما نزه الله نفسه عنه من الصفات السلبية فإنه يجب علينا أن ننفيها عن الله جل وعلا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلفنا في شيء من باب العلم الذي يتضمن وجوب العمل به فإننا نأخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم نجد فيهما فإننا ننظر إذا أمكن قياس ما استجد من الأمور على ما ذكر في القرآن والسنة فهذا يصار إليه، لأن له أصل. لكن في باب العقائد والأسماء والصفات لا بد من النص، وأما القياس فلا يصلح في باب العقيدة ولا الأسماء ولا الصفات، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما لم يرد لفظه أو النص فيه من القرآن والسنة لا بنفي ولا بإثبات وجب علينا التوقف. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله، فيما يمتنع في المثبت، فيما يجب في المثبت، يعني ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يجب علينا إثباته، أو يمتنع من صفات الذم التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجوز مما فيه التفصيل كالجهة التي توصل المؤلف فيها إلى إثبات جهة العلو التي لا تحيط بذات الرب جل وعلا، فهذا مما يجب على الإنسان أن يعلمه وأن يعمل به وأن يحذر الوقوع فيما وقع فيه من تجرأ على الله جل وعلا فنفى عنه الاسم أو الصفة أو وصفه بما لا يليق. والله منزه عن التعطيل المطلق ومنزه عن التمثيل المطلق، بل له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. والله ممكن
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا ولسائر المسلمين.
جزاكم الله خيرا.
قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، ف فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكوني بمعنى المشيئة بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك.
قال المؤلف رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. ومن هنا قال عنها العلماء بأنها توقيفية، يعني باب الأسماء والصفات إثباتهما، إثباتها وأدلتها هو ما جاء في القرآن والسنة. فما جاء في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وجب إثباته على ما جاء في هذه المصادر على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وما نفاها وما جاء نفيها في القرآن والسنة وجب نفيه عن الله جل وعلا، وما لم يرد في الكتاب والسنة بإثبات أو نفي وجب التوقف عنه. فربما ترد بعض الأسماء ليست في الكتاب ولا في السنة فيجب التوقف في ذلك. فالشيء الذي يعني يؤخذ منه إثبات الأسماء والصفات هو القرآن والسنة وليس الآراء والاستحسان. وكل اسم أو صفة وردت يجب ردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد لها أصل أثبتناها، وإن لم يوجد لها أصل رددناها. قال رحمه الله: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. فهذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات. قال: وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله جل وعلا فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. وهذه مما يجب ملاحظته عند الإثبات بالنسبة للصفات التي دلت عليها الأسماء، فصفة الرحمة دل عليها اسم الرحيم، وصفة العلم دل عليها اسم العليم، وهكذا. أو تضمن اتصاف الرب جل وعلا بالرحمة كما في قول الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهذا يتضمن أن الله جل وعلا قبل توبته. قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. فالأفعال التي تدل على الصفات تثبت الصفات عن طريقها، فالاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء بين العباد يجب إثباته لوروده في الكتاب والسنة. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، أي من هذا الباب، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها: إرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال: فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك.
هذا في باب التنزيه، ما وجب أو ما نزه الله عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات السلبية، وجب تنزيه الله جل وعلا عما نزه نفسه في كتابه. فهو سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الموت، ويثبت بضده الحياة والنوم والسنة، ويثبت بضدهما القيومية. فهو سبحانه وتعالى حي قيوم، والعجز، ويثبت بضده القوة والقهر والغلبة، وأنه الفعال لما يريد، وكذلك الإعياء، ينفى عنه فهو سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات السلبية، مع إثبات القدرة الكاملة والمشيئة النافذة. وأنه لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وما فيها، وكذلك نفي الظلم الذي يثبت به كمال العدل، وكذلك الغفلة التي يثبت بضدها العلم والإحاطة. قال رحمه الله: أن يكون له، يعني نفي أو تنزيه، أن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك. هذا في باب التنزيه ونفي الصفات السلبية، فلا بد عند نفي الصفات السلبية من اعتبار اتصافه بأضدادها، وإلا لم يكن هذا كمالا ولا مدحا، فالنفي المطلق أو النفي المحض لا يكون مدحا، وإنما هو كما سبق لعدم قبول المحل لتلك الصفة، والله منزه عن ذلك. فإذا انتفى عنه صفة الذم ثبت له صفة الكمال. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة السفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. الثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
في هذه المسألة هي قوله رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به، وهذا هو التفصيل الذي ذكره رحمه الله. لا بد من التفصيل في مثل هذه الأمور. قال: فالأول باطل، يعني إثبات صفة السفل لله جل، جهة السفل لله جل وعلا، فالله منزه عن ذلك لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وأما السنة فمما يدل على أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك عندما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، فأقرها على هذا الكلام، وقال لمالكها بعد أن قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. والعقل يدل على ذلك أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه هو العلي الأعلى، والفطرة السليمة مفطورة على ذلك، وإجماع من يعتد بإجماعهم أن الله جل وعلا مستوى على عرشه الذي هو سقف جميع المخلوقات. قال والثاني باطل أيضا، وهو أن يراد به جهة علو تحيط بالله، هذا باطل، فالله سبحانه وتعالى ليس في شيء من خلقه، بل هو بائن من خلقه من جميع المخلوقات، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فبقي معنا جهة العلو التي لا تحيط به سبحانه وتعالى، وهذا الذي أثبته أهل السنة والجماعة، لهذا قال رحمه الله والثالث حق، يعني جهة علو لا تحيط به، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ثم ذكر الأدلة على هذه القاعدة، قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
ذكر رحمه الله هذه الآيات كأدلة على الرجوع إلى القرآن والسنة في إثبات الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا أحال إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الإيمان، في العقائد، وفي باب الإيمان والعمل، وفي باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا. فما جاء في القرآن والسنة من إثبات الأسماء والصفات وجب علينا الأخذ به، وما جاء في القرآن والسنة من النفي لما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات السلبية أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه. وما لم يرد في القرآن والسنة لا إثباتا ولا نفيا توقفنا عن ذلك حتى يرد الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول رحمه الله: كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. قد يقول قائل: لم نجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات كما وجدناها في القرآن، فنقول له: قد وردت ضمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا الله بأسمائه التي تسمى بها سواء علمناها أو لم نعلمها. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له أسماء غير الأسماء التي في القرآن، فيجب علينا الإيمان بها. فما ورد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به وأثبتناه واعتقدناه لله جل وعلا. وكذلك ما نزه الله نفسه عنه من الصفات السلبية فإنه يجب علينا أن ننفيها عن الله جل وعلا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلفنا في شيء من باب العلم الذي يتضمن وجوب العمل به فإننا نأخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم نجد فيهما فإننا ننظر إذا أمكن قياس ما استجد من الأمور على ما ذكر في القرآن والسنة فهذا يصار إليه، لأن له أصل. لكن في باب العقائد والأسماء والصفات لا بد من النص، وأما القياس فلا يصلح في باب العقيدة ولا الأسماء ولا الصفات، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ما لم يرد لفظه أو النص فيه من القرآن والسنة لا بنفي ولا بإثبات وجب علينا التوقف. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله، فيما يمتنع في المثبت، فيما يجب في المثبت، يعني ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يجب علينا إثباته، أو يمتنع من صفات الذم التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجوز مما فيه التفصيل كالجهة التي توصل المؤلف فيها إلى إثبات جهة العلو التي لا تحيط بذات الرب جل وعلا، فهذا مما يجب على الإنسان أن يعلمه وأن يعمل به وأن يحذر الوقوع فيما وقع فيه من تجرأ على الله جل وعلا فنفى عنه الاسم أو الصفة أو وصفه بما لا يليق، والله منزه عن التعطيل المطلق ومنزه عن التمثيل المطلق، بل له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. والله ممكن
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.